من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسلك الثالث في حجية قول الرجالي وفي مشروعية التقييمات الرجاليين أن نعتمد على قول الرجالي باعتباره من أهل الخبرة. وهذه الدعوة تنحل إلى صغرى وكبرى. الصغرى واضحة، فالرجال الخبير في أحوال الرجال هو من أهل الخبرة لا شك ولا ريب، فالنجاشي خبير هذا الباب. أما الكبرى فإن الرجوع إلى أهل الخبرة قامت عليه السيرة العقلائية غير المردوعة من الشارع أصلا، فهذا ما معنى ذلك أن الكبرى تثبت جواز الرجوع إلى أهل الخبرة. هذا المسلك يتميز عن غيره بأن واضح أنه لا يوجد شرطية للتعدد، فهو ليس من باب الشهادة، كما لا نشترط فيه الثقة. لو أحد اشترط العدالة مثلا أو ما شابه، فلا أحد يقول أن أهل الخبرة يشترط فيهم العدالة والإيمان والصلاح أو ما شابه. لكن هذا المسلك هذا المسلك أيضا من مميزاته أنه سوف يكون أوسع من أن تكون نتائج أهل الخبرة في الرجال نتائج حسية أو حدسية، صح ولا لا؟ بخلاف ما إذا لو كان المسلك الأول أو المسلك الثاني، فكلاهما مسلكان يشترطان الحسية أو آثار الحسية في القبول بتقييمات الرجالين، فهو فيه سعة من هذه الجهات. ومميزات أخرى أيضا ذكرها الشيخ معين دقيق في كتابه السوانع العاملية. قال من مميزات هذا المسلك أن غير الخبير لا يبحث عن الدليل، وإنما فقط يكتفي بالرجوع إلى أهل الخبرة، مثله مثل أي علم آخر. أنت إذا ما كانت عندك خبرة تقول للخبير أعطيني أدلة. وإنما نرجع إلى الخبير باعتبار أنه عالم وأنا جاهل أرجع إلى العالم. وبمعنى آخر أو هذه الميزة بشكل آخر أن الخبير لا يمكنه الرجوع إلى الخبير. فمن ميزات هذا المسلك أنه خاص بمن ليس لديه خبرة في البحث الرجالي، وإلا من لديه خبرة لا يستطيع يصل أو يستعين بهذه القاعدة أو بهذه الكبرى، لأنه عالم والعالم لا يرجع إلى العالم. هذه النقطة الأولى أو من الخصائص، أي يا سلبية يا إيجابية. أيضا في مورد الاختلاف بين المقيمين لا بد أن يرجع إلى الأعلى، مثلها مثل لو قلنا بأن السيرة العقلائية استقرت على الرجوع إلى الأعلى من أهل الخبرة لو اختلفوا وتعارضت أقوال. هذه أجواء المسلك الثالث. المصنف وكثير من من ذكروا هذا المسلك ناقشوا الصغرى والكبرى، ناقشوا الصغرى في كون أن الرجال مثل النجاشي من أهل الخبرة، وناقشوا الكبرى في أنها مفيدة وحجة أو لا. أما الصغرى أن النجاشي خبير، لكننا لا نرجع إليه من جهة خبرويته. لماذا؟ لأن المجال الخبروية هو دائرته دائرة الأمور الحدسية، بينما في تقييمات الرجاليين إن كان فيها حدس إلا أنه يغلب عليها أنها حسية، لأنها معاشرة فإذا أردت أن توثق أحدا فأنت توثقه من جهة الحس لا من جهة خبرتك. بمعنى آخر أهل الخبرة ماذا يفعلون؟ يقومون بجمع الأدلة للوصول إلى نتيجة، بينما موضوع الوثاقة مو موضوع جمع أدلة وبحثها وتحليلها، وإنما هو أن تشهد بوثاقة، أو هو أن تشعر أو أن تحس أو أن تعلم بأن فلان ثقة فتنقل ذلك. فوصف النجاشي أهل خبرة بهالمعنى فيه مسامحة، هو أهل خبرة لا شك ولا ريب، لكن مو بالمعنى الحدسي، هو أهل خبرة في نقل الحسيات. وفرق كبير بين الصغرى تلك التي تقول أن أهل الخبرة أن فلان من أهل الخبرة، وبين الصغرى هذه التي تقول أن النجاشي من أهل الخبرة بمعنى خبير في الحسيات وليس خبير في الحدسيات مثلا. لذلك بعضهم شبه التجاري بمن كان واقفا فوق الجبل يشوف الناس، يقول هذا ثقة هذا مو ثقة هذا ثقة هذا مو ثقة، لأنه يشاهد أحوال الناس فهو يقيمهم، وهذا ليس هو مصطلح أهل الخبرة الموجود في بحوثنا العلمية. والخلاصة أن الخبروية تعتمد على الحس والحدس والنظر، وهو مفقود في علم الرجال، أو فقل وهو ليس مطلوبا في علم الرجال، المطلوب في علم الرجال هو الحس. هذه المشكلة الأساسية، وهذا شبيه باللي أشكله الأصوليون على حجية كلام اللغوي، أن كلام اللغوي إذا كانت إذا كانت كلماته حدسية فهي ليست حجة عند من هو عالم في علم اللغة، وعلم اللغة يحتاج إلى حسيات واستقراءات لا يحتاج إلى حدسيات، قريب من هذا. أما الكبرى يعني هذا إذا وصفت النجاشي بأنه أهل الخبرة، فلازم تفرقوا بين أهل الخبرة الحدسية وأهل الخبرة الحسية، إذا تقصدوا بالحدسية فالكلام فيه إشكال. أما الكبرى ما ذكره المصنف بأن إذا كانوا هم من أهل الخبرة فالرجوع إلى أهل الخبرة إنما يتأتى من قبل من لا خبرة له. أما إذا كان الإنسان عالم كالمجتهدين الذين يريدون استنباط الحكم الشرعي فإنهم لا ينبغي لهم أن يقلدون. فإذا كان النجاشي من أهل الخبرة بمعنى الحدسي، فرجوع السيد الخوئي للنجاشي معناه أن السيد الخوئي يقلد النجاشي، هذا معنى الرجوع إلى الخبرة، ليس هو شيء آخر غير التقليد، وهذا أمر فظيع لا يمكن تصوره، لأن المجتهد يجب أن يكون مجتهدا في المقدمات الموصلة للاستنباط، صح ولا لا؟ وهذا واجد أكد عليه المصنف. نعم بعضهم دافع عن هذه الإشكالية وقال بأن الفقيه يجب عليه أن يكون مجتهدا في المقدمات المؤدية للاستنباط، المقدمات القريبة للمقدمات بعيدة، والكثير من بحوث علم الرجال بحوث بعيدة ومقدمات بعيدة. وأجيب عليه بأنه وثاقة ابن أبي عمير ووثاقة سهل بن زياد أو عدم وثاقته هذه من المقدمات القريبة التي تدخل في باب الحجية، فهذا إشكال ثابت على هذه الكبرى مثلا. وأعطى مؤشرات يعني مثلا هل يجوز للفقيه أن يرجع إلى قاعدة تفسيرية نقحها غيره في استدلال والاستظهار؟ كذلك هنا أو المسألة الأصولية، يقدر الواحد يرجع في المسألة الأصولية إلى آخر نقحها آخر، هذا مو مجتهد يصير، لأن يعني المسألة الأصولية مقدمة قريبة. وثاقة سهل بن زياد أو عدم وثاقته أقرب من بعض المسألة الأصولية وهكذا. الإشكال الثاني على هذا المسلك أو على كبرى هذا المسلك أن الدليل على جواز الرجوع إلى أهل الخبرة ما هو؟ سيرة العقلاء، صح ولا لا؟ وهذا احنا نسلم فيه أن دائما أهل الخبرة يجوز الرجوع لهم من باب رجوع الجاهل إلى العالم، وقد قامت السيرة العقلائية على رجوع المريض إلى الطبيب، وإلى رجوع غير اللغوي إلى اللغوي، وغير العالم إلى العالم، وهكذا. إلا أن البعض ومنهم المصنف شكك في شمول هذه السيرة إلى الموارد التي لا يحصل فيها اطمئنان، وقالوا لو كنا نحن والسيرة في رجوع الجاهل إلى العالم لوجدنا أنها الجاهل يرجع إلى العالم في الموارد للموارد التعبدية أو لا بشكل تعبدي، وإنما بشكل يحصل له الوثوق والاطمئنان. فنكتة الرجوع إلى العالم من جهة أن كلام العالم يورث اطمئنان، لذلك لو تعارض كلام عالمين فأرى أنه يبحث عن وسائل لرفع ذلك الإشكال. وقد نقل المصنف كلاما للسيد الروحاني في المنتقى يبرز فيه أن النكتة في رجوع الجاهل للعالم هو حصول الاطمئنان والوثوق إلى الجاهل. وكهذا مثله مثل ما هو موجود في تنقيح المقال للإمام مقاني، حيث قال جملة مشابهة. أنا أقرأ لكم الآن جملة تنقيح المقال، يقول: وحيث إنه قد أخذ في الخبر الابتناء عن الحس المحض، يعني قد تقول بأن رجوع الجاهل إلى العالم هو وش فهم الجاهل حتى يورث وثوق اللمبة. أنت تروح لطبيب زي الأعمى، قال لك تقول لك تم، فلماذا تشترطون هنا أن الجاهل يحصل له الوثوق؟ وش الإشكال هذا؟ وجدانا لا نشترط ذلك. أنا واحد من الناس إذا بروح لمهندس ببني بيت، إذا قال لي 1 2 3 قلت وإذا رحت لطبيب ولا أسأل وش مركبات الدواء بعد وش يحصل لنا، ها قالوا بأننا اشترطنا الحصول على الوصول. يعني إحنا نفرق بين سيرتين للعقلاء، سيرة رجوع الجاهل إلى العالم في الأمور الحدسية، الجاهل جهل محض لا يعرف شيء، مثل أنا معرفتي بالطب. فالرجوع إلى أهل الخبرة، رجوع الجاهل إلى العالم في الأمور الحدسية، هنا لا يطلب وثوق اطمئنان، وإنما الجاهل يرجع إلى العالم مطلقا. لكن في الأمور التي فيها حس ومتمحضة في الحسية، الغالب العقلاء يبحثون عن اطمئنان وعن وثوق. هذا التفريق موجود في كلام العلامة المامقاني، حيث يقول: وحيث إنه قد أخذ في الخبر الابتناء على الحس المحض. شوف هذه يبغى يفرق بين الحدس وإخبارات أهل الرجال إخبار بأمر غير حسي، ضرورة عدم تعقل محسوسية العدالة تعين كون قبول إخباراتهم من باب الأخذ بقول أهل الخبرة المأخوذ في اعتباره الوثوق. الشيخ المامقاني ماذا يقول؟ يقول الحين إخبارات الرجال إخبارات حسية أو غير حسية؟ المفترض تكون حسية، لكن النص الحين يبين غير، يعني غير اللي أنا شرحته. أنا شرحت حاجة ثانية، أنا الذي شرحته السيارة العقلائية في الأمور الحسية تحتاج منا إلى تحصين الإطمئنان بصحة كلام العالم. الشيخ المامقاني بخلاف ما أنا شرحت إشارة إلى مطلب آخر، وهو أن لما كنا نحرز بأن الرجاليين لا يوثقون عن حس وإنما يوثقون عن شيء آخر غير الحس وهو الحدس، أي من باب أنهم أهل الخبرة، نحتاج أن نأخذ في اعتبار ذلك الوثوق. قال كلام يعني عكس ما أنا ذكرته، ويبدو أنا مشتبه أو أن اللي في ذهني مرتكز غير صحيح، لكن أنا هذا اللي كنت أشوفه، اللي أشوف أن الأمور الحدسية لا يسأل عن وثوق فيها واطمئنان، لأنه وأي طريق للجاهل في أن يسأل عن وثوق المطمئنان أو أن ينقح الوثوق الاطمئنان، إلا أن تقول بأن الوثوق هنا الوثوق النوعي، وإن لم يحصل للفرد وثوق شخصي هذا صحيح. على كل حال أشكل المصنف بأن الرجوع إلى أهل الخبرة إن أفادت وثوقا هي الحجة، وهذا إشكال في الكبرى. لذلك المصنف يدفع بك إلى المسلك الرابع، وهو أننا نأخذ بقوال الرجاليين إن أفادت الوثوق، وإذا ما أفادت الوثوق لا قيمة لها عن حس عن حدس عن أي شيء اللي بيسوي. هذا هو المسلك الثالث، وهذا هم أهم الإشكالات اللي فيه. على كل حال نحتاج أن نتدبر في هذه المسالك حتى وإيش نصل إلى نتيجة جيدة. المسلك الرابع هو المسلك المختار عند السيد السيستاني دام ظله، والمسلك المختار عند تلميذه المصنف، وهو الاعتماد على قول الرجال من جهة أنه أحد عناصر تحصيل الوثوق، فالوثوق حجيته والاطمئنان حجيته ذاتية عند العقلاء، فالعقلاء ينزلون الوثوق والاطمئنان منزلة القطع، وهذا ما نقلناه عن الشيخ هادي الطهراني فيما سبق في أن الفارق بين القطع والاطمئنان، فالاطمئنان هو الحجة، نحن لا طريق لنا في الاطمئنان إلا جملة من العناصر، أهم هذه العناصر هو قول الرجال، قول الرجال هو عنصر من عناصر تحصيل الوثوق، لذلك ما يهمنا أن الرجال شهادته حسية أو حدسية. نعم لو كانت شهادة الرجال حسية لكانت نسبة توليد الاطمئنان أسرع من لو كانت شهادته أو كلامه حدسية، أيضا لو كانت خبرويته عالية زي النجاشي، غير إذا واحد مشكوك الخبروية، فإن تحصيل الوثوق من كلامه يكون أسرع. إذن نحن في طريقنا في تحديد الوثوق والاطمئنان في هذا المسلك الأخير نعتمد أشبه بحساب الاحتمالات، هناك مولدات سريعة للاطمئنان، وهناك مولدات أقل سرعة، وهناك مولدات بطيئة، والعكس هناك مولدات سريعة لعدم الاطمئنان وبرتب مختلفة لعبر عن السيد الصدر المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي. وبالتالي ميزة هذا المسلك، أولا هذه طريقة عقلائية، ثانيا ما نشترط لا الحسية ولا الحدسية بل الأعم منهما، ثالثا كل ما يقوله الرجاليون مهم لنا، لأننا إحنا نبغى نبحث عن كل العناصر المقتضية للوثوق أو عدم الوثوق، فقد يحصل لنا وثوق وقد يكون لنا لا يحصل لنا وثوق، وقد نتوقف. جيد، وين كلام المصنف؟ وبتعبير المصنف إن ميزة هذا المسلك أنه يشترط على كل فقيه أن يكون رجاليا، أن يكون رجاليا. المصنف يقول هذا أجود ما في الباب، وهذا المسلك لا يتوجه إليه أي إشكال من الإشكالات المتقدمة، كما أنه متعب من جهة تحصيل الوثوق لكنه أريح من جهة اشتراط الحسية، وأريح من جهة عدم اشتراط التعدد، وأصعب من جهة أنك لازم تعدد حتى تحصل على وثوق. نعم في موارد لا يوجد إلا توثيق للنجاشي مثلا، والشيخ الطوسي لم يذكر ذلك لا من قريب ولا من بعيد، والغضائري كذلك، فنحن لا نشترط التعدد. وإذا لم يعارض كلام النجاشي بشيء ما في مشكلة، ما إيش يصير؟ يتحصل الوثوق بشكل سريع، لأن كلام النجاشي كلام الخبير الذي يولد لنا اطمئنانا بشكل سريع. زي ما تلاحظوا هذا المسلك هو خاتمة المسالك، فأنت بعض الأحيان ما يورث لك الوثوق هو كونه من أهل الخبر، إذا ما كان عندك ما الذي استند إليه، وقد يكون لأنه كلام حدسي فأنت تقول لا عبرة بحدسه، وأنا بأروح لوين؟ إلى الفحص الشخصي عن سيرة هذا الرجل ورواياته وأخباره، وهذا اللي يسوي الأعلام فعلا في هذا المسلك، وحينئذ سوف تكون أنت والأدلة وليس لك علاقة بالنتيجة التي وصل إليها. وبعض الأحيان تكون شهادته حسية، وقد بعض الأحيان ينقل الشهادة على الشهادة وهكذا. إذن أنا في هذا المسلك أقدر وش أسوي؟ أستثمر كل المسالك السابقة. في وجدت إشكالات عند الشيخ معين دقيق على هذا المسلك في المسالك السوانح العاملية صفحة 173 حينما جاء بهذا المسلك. زين خلينا نقرأ كلامه حتى نثير أذهاننا في هذا المسلك. يقول المسلك الثاني: ما يستفاد من كلمات بعض المحققين كالمحقق المامقاني في مقباس الهداية في علم الدراية من أن الاعتماد على قول الرجال من باب حصول الإطمئنان من قوله، وحجية الإطمئنان وإن لم تكن ذاتية زي القاطع إلا أنها ثابتة للسيرة القطعية غير المردوعة. أقول الشيخ معين يقول هذا الكلام بظاهره واضح الخدشة، فإن الكبرى وإن كانت مسلمة لاعتماد العقلاء على الإطمئنان لانتظام أمورهم به مع عدم الردع عن، إلا أن الكلام في الصغرى. توضيح ذلك أنا بقرأ لأن يعني إحنا إذا كان في رأي للمعاصرين نادرا ما تشوف واحد يناقش آراء المعاصرين، فجيد أن نعرف هذا المناقشة. توضيح ذلك النقاش في الصغرى يقول مو في الكبرى، إنه مما لا ريب فيه، هذا في صفحة 174 من الجزء الأول من السوانح العاملية، أنه قد يحصل للفقيه اطمئنان من بعض التقييمات الرجالية، وأنه يجوز له العمل بها اعتمادا على اطمئنان، هذا خاص منه، إلا أن حجية مفردة من المفردات الرجالية لحصول الاطمئنان بها لا يعني عدم حجية باقي المفردات التي لم يحصل منها الاطمئنان. بمعنى آخر، مسلك الاطمئنان يعتمد على مجموعة من العناصر. سؤال: هذه العناصر إما في رتبة سابقة ثبتت أنها تولد أن لها حجية أو ليس لها حجية، تولد الاطمئنان بذاتها أو لا تولد الاطمئنان إلا بعد الانضمام إلى غيرها، صح ولا لا؟ زين. كيف وقد يحصل بفقيه من مفردة من المفردات قطعا، مفردة واحدة من دون البحث في تراكم الاحتمالات فيعتمد عليها لحجية القطع، ولا يعني ذلك أن بقية المفردات لا يمكن أن تكون حجة لمدرك آخر غير القطع، هذا مضافا إلى عدم انضباطه. هذا المسلك يبغى يقول هذا المسلك يعتمد على بحث المفردات والعناصر الخارجية المولدة للوثوق والإطمئنان أو عدمه. طيب في الخارج نجد أن بعض الفقهاء يعتمد على قول واحد من الرجالين ويحصل له اطمئنان، أفرض يقول أن النجاشي أكثر ضبطا من الشيخ الطوسي، فبالتالي كيف أنت سوف توازن بين بعض المفردات التي كل هذه المفردات متساوية أو متقاربة في الحجية وإن اختلفت في الدرجة؟ هذا إشكال في التطبيقات، يعني مو واضح إنصافا واجد هذا الإشكال، لكن فكروا في هذا الكلام. هذا مضافا إلى عدم انضباطه هذا المسلك، لأن الوثوق وكذا القطع، لأن الوثوق وكذا القطع قد يخضع لعوامل شخصية ترتبط بنفس القاطع والمطمئن، ومعه كيف جاز للفقهاء العاملين بالتقييمات الرجالية أن يحتجوا على بعضهم بصحة سند رواية لتوثيق رواتها وضعف أخرى. مفترض ما يقولوا لأن الرواية ضعيفة، المفروض يقول لأنه لم يحصل لي الوثوق. الثاني يقول لي أن حصل لي الوثوق لتوثيق رواتها وضعف أخرى بجرح بعضهم من قبل علماء الرجال. ليش أصلا يسندون الأعلام في سيرتهم العملية يسندون ضعف الرواية إلى ضعف الراوي الراجع إلى كلام الرجاليين، ولا تجد بأن أحد يقول وهذه الرواية ضعيفة لعدم حصول الوثوق بها ويريد بذلك عدم حصول الوثوق بالسند؟ وهل احتج على المحتجين بعدم حصول الاطمئنان من تقييم الرجالي؟ ودعوى أن ذلك لم يحصل لحصول الإطمئنان من التقييم للجميع عهدتها على مدعيها. يبغى يقول أنه لماذا لا نرى في سلوك العلماء هذا النوع من الحضور لهذا المسلك؟ لأنهم كانوا يعتمدون على أقوال الرجاليين بما هي حجة بذاتها، فلنبحث عن سر الحجية، لا لأنهم يعتمدون على كلمات الرجاليين من جهة أنها عنصر من عناصر توريث الوثوق، لذلك يعللون الحجية وعدمه بما ينسب للنجاشي أو الطوسي أو ابن الغضائر. والحاصل أن هذا المسلك لا يصح جعله في قبال بقية المسالك، بل هو متلائم مع جملة منها. فإن الشهادة في كثير من الأحيان، إذا مو كل الأحيان، قد تكون موجبة لحصول الوثوق، وكذا الحال في الخبروية. بل قد يحصل للفقيه الإطمئنان بصدق رواية حتى مع قدح علماء الرجال بأفراد سندها، فإذا كان هو الوثوق فهذا الوثوق كما يلتئم مع توثيقات يلتئم مع تضعيفات الأشخاص الرجاليين. فهذا المسلك مسلك أشمل من بقية المسالك. بمعنى آخر يبغى يقول الشيخ المعين إن هذا المسلك لو لم نثبت في رتبة سابقة تمامية بقية المسالك، وإلا لو كان عندنا بعض المسالك تورث الإطمئنان فإنها هي مقدمة، لأنها هي عنصر من عناصر توليد الإطمئنان للوثوق العام. ومن هنا يظهر التأمل في كلمات بعض المعاصرين، حيث يظهر منه تبنيه لهذا المسلك. في الهامش راجع بحوث في مباني علم الرجال صفحة 76 وما بعدها، وأبرز لنا في كلامه جملة من القرائن التي توجب الوثوق والاطمئنان، ككون مضمون الخبر موافقا لقواعد المذهب ومما عمل به المشهور ونحو ذلك، وأنت خبير في كون ذا ما ذكر أجنبيا عن العمل بقول الرجال، وإنما هذا إثبات للعمل بكل خبر تضافرت معه القرائن. فهذه عناصر للوثوق بالخبر لا الوثوق بصحة ووثاقة المخبر، ولو كانت هذه القرائن خارج عن علم الرجال. وهذا لذلك من لا يؤمن بعلم الرجال مثل الأخباريين القدامى بالخصوص، فإنهم يضربون بعلم الرجال عرض الجدار، مع ذلك يحصل لهم الوثوق بصدور، إذا لم يقطعوا فإنهم يحصل لهم الوثوق بصدور ما في الكتب والموسوعات الحديثية الأصلية. وهذا كلام صحيح ونؤمن به، إلا أنه أجنبي عن محل البحث. لذلك إذا تقرأوا كلام المصنف وهو يشرح هذا المسلك تراه يعتمد على أن حجية القول الرجالي إحدى صغريات مسلك الوثوق في قبول الرواية كما نقل عن هذا الكتاب. فيقول هو المصنف بأنه لما ثبت بأن الخبر الموثوق هو الحجة، فإخبار الرجال أحد عناصر توليد الوثوق في هذا الخبر، لأنه هو الأساس. على كل حال هذا مما لم يرتضيه الشيخ معين، لكن المصنف يتبناه بكل حذافيره تبعا لأستاذه السيد السيستاني دام الله. احنا خلينا نقرأ كلام من المصنف حتى نكون منصفين. في صفحة 149 في الفقرة الثالثة يمكن يقول: ولكن وكما ذكرنا بأن الرأي المختار عند بعض الأعلام هو الرأي الرابع، وهو أن الحجة الخبر الموثوق به، وهو التي تدل عليه حجية خبر الواحد. بمعنى آخر هذا المسلك راجع لأي مسلك؟ إلى المسلك الثاني الذي يرى بأن إخبارات الرجال من جهة أنه خبر واحد، لكن إحنا في خبر الواحد ما نقول باللي يقول بالسيد الخوي في أنها بذاتها تورث الإطمئنان، وإنما هي يجب تحصيل الوثوق الفعلي من خلال هذا الخبر. وعلى هذا فالمهم هو حصول الوثوق بصدور الخبر من أي طريق كان، رجالي، أصولي، درائي، سواء من خلال وثاقة الراوي أو غيره من القرائن. لذلك لا خصوصية أو موضوعية لخبر الثقة ووثاقة الراوي. نعم، لا تقول بأن مثل ما قال الشيخ معين بأن هذا بحث أجنبي عن أن الرجال، يقول لا، لأن كلمات الرجاليين يقول ربما كانت وثاقة الراوي من القرائن المساعدة التي تعين الفقيه، التي تعين الفقيه على حصول الوثوق بالصدور، بل هو من أهمها. نسأل حين المصنف إحنا، ربما كانت وثاقة الراوي، كيف تحرز وثاقة الراوي؟ بالوثوق بكلمات الرجاليين. كيف حصلت لك الوثوق بكلمات الرجاليين؟ إما لأنه من أهل الخبرة، أو لأنه خبر واحد هذا طبعه، أو تقول لا لا أنا ليس هذا مسلكي. وهذا هو من مميزات المسلك الرابع. لا تتخيل أن مميزات المسلك الرابع أنه يرجع إلى بعض المسالك حتى يكون مسلك مستقل، وإنما هو يأخذ بإخبارات الرجاليين إذا ما فيها معارض لأنها تورث الثقة، وإذا شاف في وشوشة وفي شبهة الحدسية يقوم يبحث، مثل ما يبحث في سهل بن زياد يقول لا سهل بن زياد هذا ثقة، أن واحد مرمي بالغلو يقول هذا مو من أهل الغلو، هذا من أهل العلو وعندنا قرائن، هذا عمل تجاوز إخبار الرجاليين بأنه مغالي وبحث هذا الفقيه فأصبح هو الرجالي. إذن المسلك الرابع هو تحصيل الوثوق بكلمات الرجاليين، وفي الواقع كلمات الرجاليين بذاتها إذا ما فيها معارض ولا يوجد فيها ما يوجب التشويش يؤخذ بها وتورث الوثوق نوعا، صح ولا لا؟ إذن هذا هو المسلك الرابع. يأتي الكلام لو تقابل الجرح والتعديل ماذا نفعل؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنت محمد.